بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد،
Sheikh Hamid, may Allah Ta'ala preserve him, he said, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise belong to Allah. We seek his help and we seek his forgiveness and we seek his aid and we seek refuge with Allah from the evil of our own sins and from the evil of our actions. Whomsoever Allah guides, none can misguide them, and whomever Allah misguides, none can guide them to the right path except for Allah. And I bear witness that nothing has the right to be worshipped except for Allah alone without partners, and I bear witness that Muhammad is a slave and messenger. As to what follows.
فأقول أولا كما أوصى نبينا صلوات الله وسلامه عليه مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقنوهم. قال محمد بن الحارث: ما قنوهم؟ يعني ما معناها؟ قال: علموهم، يعني جازوهم وكافئوهم. نعم، نعم، اقنوهم. نعم، هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل محمد بن الحارث قال: ما أقنوهم؟ قال: علموهم.
نعم. So the Sheikh said, so first I say to you, as was said by the Prophet صلى الله عليه وسلم, welcome, welcome to the inheritance of the Prophets. And as comes in a hadith collected by Ibn Majah from Abi Sa'id, may Allah Ta'ala please him, he said, they will come to your people seeking knowledge, and if you see them, say to them, welcome, welcome to the inheritance of the Prophets. And this is a welcoming and congratulations for them.
وقبل الشروع في المقصود أذكر بين يدي هذه الدروس بأمور، أولها بالشكر والثناء على من أو لمن كان سببا في حصول هذه المجالس، فشكرا لكل من أسهم في لقائنا بكم، وعلى رأسهم القائمين على مركز رياض الصالحين وفقهم الله وسددهم، والوالد خليفة بن ضاعن حفظه الله وبارك في عمره. نعم.
So before we get into the subject, for the reason that we came here, first I wanted to thank, give some thanks. After praising Allah, then we want to thank everyone who was involved in arranging this affair. At the head of them is the leader of this Marcus of Riyad al-Salihin.
ثم أذكر نفسي وإخواني بأهمية السعي والحرص في تعلم العلم الشرعي، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم.
So first I'd like to remind myself and to remind you of the importance of seeking knowledge of the Sharia. As the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim.
وليتذكر طالب العلم أن الواجب عليه من المقدار في تعلم العلم الشرعي هو ما لا يصح إيمانه إلا به إجمالا، وأن يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به.
So first, to remind the student of what is obligatory when it comes to seeking knowledge. First, you need to make sure you seek the amount of knowledge that is necessary to actually have faith, and then the amount of knowledge that is necessary to perform your acts of worship.
وكذلك تعلم ما افترضه الله سبحانه وتعالى من العبادات على خلقه.
Also, next, you have to seek what Allah Ta'ala, knowledge of what Allah Ta'ala has made obligatory upon His creation.
وقد جاء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم فقال أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام قال ينبغي له أن يعلم ذلك.
So the son of Imam Ahmed, he said, I asked my father, what is obligatory upon the person to seek as regards to knowledge? He said, as for what is needed for them to pray and fast, then this is obligatory upon them to learn.
وليتذكر طالب العلم أن العلم النافع هو علم الكتاب والسنة. وقال في ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. نعم.
نعم. Said, and so I remind the students of knowledge that the source of knowledge, it begins with the book, meaning the Quran and the Sunnah. This is what is considered beneficial knowledge. And then he said, and this is ilm al-nafi'a. It is from the book and the Sunnah, but it has to be based upon the understanding of the companions.
يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
And Allah Ta'ala said it can be translated as, and we have sent down to you, O Muhammad, the reminder, so that you can explain to the people what has been revealed to them.
وقال سبحانه واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
And Allah Ta'ala said, what can be translated as, follow what has been sent down to you from your Lord, and do not follow other than him, taking them as friends and protectors, little do you reflect.
ثم تذكر أن الله سبحانه وتعالى قد شرف كل من اعتنى بعلم الكتاب والسنة شرفا عظيما وجعل لهم المنزلة العالية والرتبة الرفيعة فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة.
Also know that Allah Ta'ala has honored those who have adorned themselves with knowledge of the book and the sunnah, and he has given them a lofty status and noble position.
يقول العلامة الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل قال قد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة قال وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع من ذكر من حمله وعني به. نعم.
I'm missing a statement from من
قال الرامة هرمزي.
نعم. He said Allah Ta'ala has honored the people of Hadith and has favored them and has raised them over every other deen or religion, and he has made them the judge over all.
ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار. يقول فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة لأهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأمة الأئمة الصادقون. نعم.
Said, and we have mentioned the blame of the people of bid'ah, the people of innovation, as they criticize the people of hadith, the people that take the time to listen to the narrations. But these people, they take the time to learn the science of hadith, but the people of innovation, they spend their time criticizing them.
ويقول الإمام أبو شامه المقدسي ما أعظم حظ من بذل نفسه وجهدها في تحصيل العلم حفظا على الناس ما بقي بأيديهم منه فإن هذه الأزمنة قال فإن هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والملل وحب الدنيا. نعم.
المقدسي, he said, how great is the portion of reward for those people who put forth effort and strive to protect knowledge and that which is with the people, because the people have been overcome with laziness and love of this world.
قال هذا مع اشتغال المشتغل مع أن قال هذا مع أن اشتغال المشتغل منهم ضعيف قد قنع الحريص منهم يعني من عامة الناس ومن طلاب العلم عموما قال قد قنع الحريص منهم من علوم القرآن بحفظ سواده يعني فقط يحفظ القرآن ونقل بعض قراءاته وأغفل علم تفسيره ومعانيه واستنباط أحكام الشريعة. نعم.
He said, and so their distraction, it has made them weak, because the only thing that they have left is that they can recite the Quran, but they're not able to extract from it the meanings, nor do they read the tafsir or the explanation of it.
ثم أنبه على أهمية كتابة العلم وتقييده فإن هذا مما يساعد طالب العلم على تفهم العلم وعلى حفظه وتذكره ومدارسته ومراجعته متى ما قد أراد ذلك.
And then I'd like to bring an importance to the writing of the knowledge for the student of knowledge. Because when you write something down, it's going to help you to understand it, it's going to help you to preserve it, and it's going to help you to go back and revise it when you want to do so.
يقول الخطيب البغدادي رحمه الله فإن الله سبحانه جعل للعلوم محلين أحدهما القلوب والآخر الكتب المدونة. نعم.
He said, Al-Khatib al-Baghdadi, he said that Allah Ta'ala has made two basins or two sources to hold knowledge in. One of them is the heart and the other is the books that are written in and stored.
ثم قال فمن أوتي سمعا واعيا وقلبا حافظا فذاك الذي علت درجته وعظمت في العلم منزلته.
Then he said, and so whoever has good listening skills and a protective heart that will protect the knowledge, then he has been given a great portion to obtain and preserve this knowledge.
ثم قال رحمه الله ومن عجز عن الحفظ قلبه فخط علمه أو فخط علمه وكتبه كتب العلم وقيده قال فخط علمه وكتبه كان ذلك تقييدا منه له إذ كتابه عنده آمن لقلبه لما يعرض للقلوب من النسيان وينقسم الأفكار من طوارق الحدثان.
He said, and then the person who does not have the ability to memorize with his heart, then he should write down knowledge, and this will be his portion. And actually, writing down is a better source than just memorizing, because memorizing with the heart is subject to forgetting.
ونشرع في المقصود بحول الله سبحانه وتعالى ومعونته وتسديده والله سبحانه وحده المستعان.
Now we shall begin with the subject, seeking the help of Allah Ta'ala, and Allah Ta'ala is the only one who brings about aid and help.
العلم الذي نحن بصدد المدارسة فيه له أسماء فيسمى بعلم الحديث ويسمى بعلوم الحديث ويسمى بمصطلح الحديث ويسمى بعلم الحديث رواية.
So this knowledge that we're going to study is called the ilm, or the knowledge of hadith, is also called the science of hadith, is also called the mustalah of hadith, and we're going to cover the knowledge of the riwaya.
وقد عرفه أهل العلم بأنه علم بقوانين, علم بقوانين يعني قواعد يعرف بها حال الراوي وحال المروي من حيث القبول والرد. علم بقوانين يعني قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. نعم.
So the scholars of hadith have said this science has principles, and with this science we're going to learn the condition of the narrator and the condition of what he is narrating in terms of, is it rejected or accepted.
وقال الزرقاني رحمه الله علم الحديث علم بقوانين أي قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن, يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف, من صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء, وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك.
Zurqani, he said, the knowledge of hadith is knowledge of the principle concerning the senate, meaning the chain of narration, and the metan, meaning the actual text. Is it good, meaning authentic? Is it weak? Does it have a high grade, or does it have a low grade? And how to carry it? And this is going to tell us, is it going to be accepted or rejected?
العلو يراد به القرب في الإسناد من النبي صلى الله عليه وسلم, والنزول يراد به البعد في الإسناد.
نعم. So this is between the chain, having a short chain going from the narrator to the Prophet Islam, or having a long chain, and that's going to determine which is better.
وأما التعريف بالمصنف رحمه الله تعالى فأكثر الشراح على أنهم لم يقفوا له على ترجمة, لم يقفوا له على ترجمة. نعم.
So when it comes to the author of this book, most of the people say that there really is no biography of him.
وقد ذكر الأجهوري في حاشيته أنه قد وقف على نسخة بخط المؤلف, أنه قد وقف على نسخة بخط المؤلف الناظم ذكر فيها اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح, عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي.
Ajhuri, he said that he found a copy of this book that was actually written by the actual author, and inside this copy of the book the author had actually written down his name, and his name is Umar, the son of Muhammad, the son of Fatuh, Damascus.
واختار بعض الشراح أن النسبة إلى البيقون من أذربيجان ولكنه سكن دمشق.
Some people have said the reason he's called al-Baykuni because Baykun is a village in Azerbaijan. but he lived in Syria or Damascus. But the Baykun is actually the village that he lived in, and that's where his ascription or the lineage comes from.
وَأَيَّنْ كَانَ اسْمُ النَّاظِمِ أَيَّنْ كَانَ اسْمُ النَّاظِمِ فَالْعِبْرَةُ بِالْإِخْلَاصِ وَالصِّدْقِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكْتُبُ الْقَبُولِ فَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِهَذَا النَّظْمِ قَبُولًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وطلابه حتى كثرت شروحه وحواشيه وكثر ضبطه وحفظه وهذا نحسبه والله حسيبه من إخلاص المؤلف والله أعلم.
Wherever the poet was from, the point is about having sincere knowledge, because Allah Ta'ala has decreed that this poem that we're going to read tonight has been accepted by the scholars and by the students of knowledge, so much that you will find many explanations of it. You will find many people have memorized this poem. Allah Ta'ala is going to judge him, but we believe because it has been accepted so much that he was sincere.
يقول الشافعي رحمه الله وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم قال وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبدا قال ولا ينسب إلي شيء منه أبدا فأوجر عليه يعني يحصل لي الأجر قال فأوجر عليه ولا يحمدوني. نعم.
Imam Shafi, he said, I would wish that the people could study this knowledge, meaning that comes from him, but it would never be attributed to me. Therefore, I could receive the knowledge, but he didn't want the praise of the people. I mean, so I could receive the reward, but he didn't want the praise that comes from the people. He just wanted the reward.
يقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هكذا جاء في بعض النسخ وذكرها بعض الشراح بإثبات البسملة في فاتحة هذا النظم.
Now, in some copies of this book, the author begins with, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So you do find that he did begin with the Bismillah in some copies of this book.
وَقَوْلُنَا بِسْمِ اللَّهِ الْبَاءُ هُنَا لِلِاسْتِعَانَةِ حرف الباء للاستعانة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. نعم.
So in saying Bismillah, this letter ba here, it's the ba of seeking help, as was mentioned by some of the scholars.
ولفظ الجلالة الله أصله الإله أصله الإله وترك الهمزة وأدغم اللام الأولى في اللام الثانية فصارت لاما مشددة Allah.
So, lafzul jalala, and this is what we use to refer to the name Allah. The origin of it is al-ilah, meaning the God. But the hamza was taken off, and the lam was put with the other lam that gives it a shadda on it.
ومعنى هذا الاسم الله هو المعبود محبة وتعظيما.
And the meaning of the name Allah is the one who is worshipped, glorifying Him, and also coupled with love.
وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء اسم الكريم الرحيم الرحمن العظيم العليم إلى آخره كلها تتبع هذا الاسم وهو اسم خاص بالله عز وجل.
This name is the name that all his other names follow. The name Kareem, Rahim, Ar-Rahman, all these names follow the name Allah, and this name is only for him. No one else can have this name.
وأما الرحمن فمعناه ذو الرحمة الواسعة. نعم.
As for the name Ar-Rahman, it is the one that has vast mercy.
وهو من الأسماء الخاصة بالله عز وجل والتي لا يجوز إطلاقها على غيره.
It is from the names that is specific to Allah عز وجل and it's not permissible for anyone else to assume this name.
وأما اسم الرحيم فمعناه ذو الرحمة الواصلة أي التي تصل إلى خلقه. نعم.
As for the name Rahim, it is vast mercy that reaches his creation.
ثم قال رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل.
Then he said, I began with praise, sending salutations upon Muhammad, the best prophet sent as a messenger.
قوله أبدأ أي أبدأ هذا النظم بالحمد، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أي أبدأ أنا. نعم.
His statement, I begin, meaning that I begin this poem. And there's in Arabic language, there's a pronoun, Anna, I, because in Arabic he doesn't say I, but it's understood that I is there. But that pronoun was taken out, but it's understood.
الحمد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب قال فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به، الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به. نعم.
So Ibn al-Qayyim said that this praise is to laud him with lofty qualities that has to be coupled with love and having your hope in him.
فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا. فلا يكون المحب الساكت، إنسان يحب الله لكن لا يتكلم بهذه المحبة ولا يثني على الله، ولا المثني بلا محبة، إنسان يثني على الله ويذكر الله سبحانه وتعالى بصفات الجمال والجلال لكن بلا محبة.
نعم. So the one who loves someone is not going to be quiet. I mean, the one who loves Allah Ta'ala is not going to be quiet without verbalizing that. And the one who praises him will only praise him if that praise is coupled with having love in his heart for him.
قوله مصليا المعنى أبدأ هذا النظم بالحمد لله تعالى حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. أبدأ هذا النظم بالحمد لله تعالى حال كوني مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل. نعم.
So his statement that I begin with praise while sending salams upon Muhammad. So this in Arabic language is called a hal. So meaning that I praise Allah that I'm able to start this poem while my condition is that I'm sending salutations upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ومعنى الصلاة كما ذكر شمس الدين ابن القيم في جلاء الأفهام ثناء من المصلي على من يصلي عليه، ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويه به وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. نعم.
So the meaning of sending the salutations upon him, it is praise from the one who is sending the salutations, and it's to the one that's receiving the salutation, and it alludes to you're speaking good or praising or saying something good about the one that's receiving this salutation, and it alludes to their good qualities and virtues.
والمقصود أن الله سبحانه وتعالى إذا صلى على نبيه فهو ثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا صلى العبد على نبيه فهو دعاء من العبد أن يكثر أو أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
So when Allah Ta'ala sends salutations upon the Messenger of Allah alayhi salam, then he is praising him. But when it comes from the creation, then we are making dua that Allah Ta'ala increase his praise of him.
قوله خير صفة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في النظم.
His statement خير or the best, it is an attribute of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
وقوله نبي النبي كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به.
نعم. Shaykh Salih Ibn Taymiyyah, he said, what is the meaning of prophet? A prophet is the one whom Allah Ta'ala reveals to, and then he conveys what Allah Ta'ala has revealed to him.
فَإِنْ أُرْسِلَ قَالْ فَإِنْ أُرْسِلَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ فَإِنْ أُرْسِلَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ لِيُبَلِّغَهُ رِسَالَةً مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ فَهُوَ رَسُولٌ.
He said, so in addition to this now, if this prophet is sent to a people who have opposed the command of Allah to convey Allah's command to them, now he becomes a messenger in addition to being a prophet.
وقوله أرسل بالبناء للمجهول هكذا في النظم. نعم.
And this أرسل, it is in the Arabic language, it's like a majhul, meaning that the one who sent him is not mentioned, and that's just a point from the Arabic language.
قال وذي من أقسام الحديث من أقسام الحديث عدة. قال وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده.
He said, and these are several categories of hadith. Each one comes with its own definition.
الواو استئنافية للبدء والاستئناف, واسم ذي من أسماء الإشارة للمفردة المؤنثة يستعمل للإشارة إلى القريب.
نعم. So this ذي, the Sheikh just explained in another point from the Arabic language, this is from the Arabic language, that is called ism ishara, meaning that it's going to point to something, something that is going to be close by.
وقوله من أقسام بتسهيل الهمز في كلمة أقسام لضرورة النظم فيقال من أقسام وليس من أقسام. نعم.
ليش؟
لضرورة النظم لأجل الوزن, وزن البيت.
So due to the importance of the or the way that the poems, so the poem could be structured correctly, he took off the alif lam, just put min aqsam as opposed to min al aqsam, just so the poem could flow.
وقوله الحديث هو لغة كما قال الخليل بن أحمد والحديث الجديد من الأشياء في اللغة. قال والحديث الجديد من الأشياء, انتهى كلامه. نعم.
Imam Ahmed said the meaning of the word hadith in the language,
Khalil ibn Ahmed, no.
Na'am. It means something that is new. The meaning linguistically of hadith is something that is new.
واصطلاحا كما قال السخاوي في شرح الألفية ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة, قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة, حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام.
So the religious meaning of hadith is that which has been attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whether it be an action, a statement, or a description, or something that he affirmed, whether it be his movement or him being still, even what he did while he was asleep.
وللتنبيه أننا سنذكر هنا لا نذكر الأمور المتعلقة بالخلافات والخوض فيها, لأن المقصد هو فك هذه العبارات وفهمها, والله المستعان.
And just to bring some attention that we're not going to mention all the difference of opinion, we're just going to go over some of the terminologies and the mention and the meaning of some of them, and with Allah Ta'ala we seek help.
وقوله عدة قال في جمهرة اللغة عد يعد عدا في معنى الإحصاء, في معنى الإحصاء.
So the meaning of عدة here to enumerate something, meaning that it's going to have a specific number to it.
قوله وحد الحد كما قال الخليل بن أحمد يعني في اللغة قال فصل ما بين كل شيئين حد بينهما, فصل ما بين كل شيئين حد بينهما.
He said, so the word hadda, it means that when you place a separation between two things, that's going to make each one of them distinct from the other.
ثم قال رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل.
He said the first of them is that which is sahih or authentic, and that is what is connected, and it doesn't have in its chain a shadh, which is a contradiction, nor a hidden defect.
فقوله أولها يعني أول تلك الأقسام التي سأذكرها في النظم.
The first of that meaning the first of these categories that we're going to mention in this poem.
ذكر رحمه الله تعالى الصحيح وهو أول الأقسام التي ذكرها في هذا النظم.
He said sahih, authentic, and this is the first category that he's going to mention in this poem.
والصحيح كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة قال فالمجمع على صحته المتصل السالم من الشذوذ والعلة المتصل السالم من الشذوذ والعلة وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. نعم.
So Imam al-Dhahabi explained the definition of sahih. He said it is when the chain is connected and it is free from having a shadh, a contradiction, or an illah, a hidden defect. And the narrators are just and they have dhabt or precision.
ويقول الشافعي في الأم إذا حدث الثقة عن الثقة قال إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Now Imam Shafi, he said, it is when someone who is thicker or reliable narrates from a reliable person. And this chain continues up until it goes to the Prophet صلى الله عليه وسلم, then this is considered to be authentic with us.
قال رحمه الله وهو ما اتصل بإسكان الهاء لضرورة النظم. وقوله ما اسم موصول بمعنى الذي. وقوله اتصل يريد بذلك اتصال إسناده فيكون كل راو قد سمع من شيخه ذلك الحديث. نعم.
So his statement, what is connected? He explained this is called, it's ma mawsula, that means alladhi or what. So connected means that every narrator had to hear from his sheikh. He had to hear directly from his sheikh. That is what it means for the chain to be connected.
وقوله يشذ الشذوذ لغة قال الجوهري شذ عنه يشذ ويشذ شذوذا انفرد عن الجمهور فهو شاذ انفرد عن الجمهور فهو شاذ. نعم.
So the meaning of shadh, Jahuri, he said, a shadh is something that contradicts the consensus of the scholars. If it goes against what the consensus say, it's considered to have a shadh or what we translate as a contradiction.
وأما اصطلاحا فيقول الشافعي رحمه الله الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم.
Imam Shafi said that the religious meaning of shadh is for a hadith to be narrated by a reliable narrator, but he's contradicted by someone more reliable than he is.
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الشاذ ما رواه المقبول ويريد بالمقبول الذي تقبل روايته ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه.
Ibn Hajar, he said the shadh is what has been narrated by maqbul, someone who has been accepted but it contradicts someone who is even more accepted or more reliable than he is.
ولذا قال السخاوي رحمه الله تعالى فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه يعني شيخه ابن حجر رحمه الله.
He said, as you recall, he said that what Shafi'i said is correct. And for this reason, our Sheikh Ibn Hajar, he just added on to what Imam Shafi'i said. Meaning the definition Imam Shafi'i gave for Shath, it is the correct definition for it.
وقوله يعل العلة معناها في اللغة المرض. العلة في اللغة معناها المرض. نعم.
He said, and it doesn't have a defect. The meaning of defect in the language meaning is to be sick.
وأما في الاصطلاح فكما قال الحافظ ابن حجر في النزهة ما فيه علة واصطلاحا قال أو عفوا قال واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة ما فيه علة خفية قادحة. نعم.
So Ibn Hajar, he said the religious meaning of a defect is that it has to be secret, or has to be hidden, and it also has to be something that is a blameworthy defect, not just a defect, but something that is also blameworthy defect.
ولذا لا تكون العلة تسمى علة إلا إذا كانت خفية قادحة وإلا فلا تسمى علة عند أهل الحديث.
He said, so a defect is not called a defect unless it is hidden and it is blameworthy at the same time.
وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد كلام على الشذوذ والعلة.
And we're going to bring more about the conditions of something being a defect, inshallah.
قال بعد ذلك يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
He said, next, narrated from one who was upright and precise from his like, reliable in his precision and his transmission.
والعدل لغة كما قال الخليل بن أحمد العدل المرضي من الناس قوله وحكمه المرضي من الناس قوله وحكمه. نعم.
The adl, or the one who is just, is the one who the people are pleased with his rulings and his statements.
وأما العدالة في الاصطلاح فالعدالة هي الملكة التي تحمل صاحبها على ملازمة التقوى.
In the religious meaning is the malaka or that character trait that leads that person to adhere to having taqwa of Allah عز وجل.
وذكر بعض أهل العلم خوارم المروءة اجتناب خوارم المروءة.
Some scholars mention that it's for a person to avoid those things that are like blameworthy character traits, the things that a person would see and they is like for to have a blameworthy character trait or behavior.
والصحيح أن خوارم المروءة لا عبرة لها ولا اعتبار في حكم العدالة.
But what is correct is going outside of the norm of the character trait is really not given any consideration.
لأن خوارم المروءة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم آخرين وما يكون خارما للمروءة عند بعضهم لا يكون خارما للمروءة عند غيرهم والعبرة بما قد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
And the reason that these social norms are not given any consideration because what is accepted socially is going to vary from time to time, from place to place, and from people to people. So the social norms are not always going to be the same. What's normal and acceptable in societies to one group of people is not going to be normal and accepted to another group of people. So the consideration is based upon what is considered to be just and upright according to the book and the sunnah.
طيب قال رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط. قال: يرويه عدل ضابط. الضابط اسم فاعل من الضبط، وضبط الشيء هو حفظه بالحزم، حفظه بالحزم. والرجل يقال له ضابط أي حازم. نعم.
So now he goes to the word ضابط. He says that this is an ism fa'il, meaning that this is a noun of the doer of the action. And what it means is the one who has memorized something precisely. So when you describe someone as being having precision, say this person has memorized the subject matter precisely.
ومعنى الضبط في الاصطلاح أي الحفظ، يراد بالضبط في الاصطلاح الحفظ. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب.
And so the religious meaning of ضبط is to memorize. And this has two types. You can memorize with your heart, or you can memorize by way of writing things down.
وضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
So what it means to memorize by the heart is that you preserve that which you hear so you are able to bring it back or recall it whenever you want to.
وأما ضبط الكتاب فهو صيانته، يعني الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه.
What is meant by the preservation by writing is that you preserve what you wrote down from the time that you hear it and authenticate it up until the time that you want to relay it to others.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد يعني موثوق. معتمد يعني أنه موثوق في ضبطه ونقله.
نعم. And then he said, narrated from one who is upright and precise from his like, who is reliable in his precision and transmission, meaning that the person is trustworthy and reliable, and that means that you can trust what he relays to the next person.
وتلخيص ذلك ما ذكرناه أن الحديث الصحيح، وهو أهم تعريف تعرفه في علم مصطلح الحديث، لأن كل مصطلح الحديث ينبني على تعريف الحديث الصحيح. نعم.
And so this is very important because this goes back to the hadith being sahih, meaning that these are the conditions for, and so this is a very important principle to understand.
هنالك خمسة شروط إذا توافرت في الحديث كان حديثا صحيحا.
So there are five conditions for a hadith to be considered sahih or authentic.
الأول اتصال الإسناد.
The first is that the chain of narration is connected.
الثاني أن يكون الراوي عدلا.
The second is that the narrator has to be upright or just.
والعدالة متى ما ذكرت فهي تتعلق بجانب الدين.
And that means that he is someone who adheres to the religion.
والضبط وهو الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، والضبط يتعلق بجانب الحفظ.
And the third condition is that he has to have precision, and the precision is connected to the memorization or preservation of what he's narrating.
الرابع ألا يكون شاذا.
The fourth condition that it does not have a shadh or a contradiction in it.
والخامس ألا يكون معللا.
And the fifth condition is that it does not have a hidden blameworthy defect.
ثم قال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت.
Then he said, and the hadith that is hasan is known as, it is the one whose chains of narration are known. Its narrators are not as famous as the authentic hadiths have shown.
الحسن لغة هو ضد القبح.
In the language, hasan is the opposite of something that is ugly.
والمحاسن من الأعمال ضد المساوئ.
And the hasan or the good actions are the opposite of evil or ugly actions.
وذلك يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
And for this reason, Allah Ta'ala said, for those who do good, they shall have good and something extra on top of that.
وقوله المعروف ضد المجهول.
The statement معروف, known, is the opposite of something that is unknown.
وقوله طرقا بإسكان الراء لأجل النظم.
And so he mentioned here that this turq, the reason that he put it like this with the raw like that is for the poem to flow better.
والطرق جمع طريق.
And turq is the plural of path, so this word means paths.
وقوله رجاله يعني رواة الإسناد سواء كانوا رجالا أو إناثا.
His statement is men, it means the narrators of a hadith, and it doesn't matter if they are men or women.
واستعمل لفظ الرجال لأنه الغالب في الرواية.
The reason he used the statement men, because in most cases the narrators are going to be men.
وقوله لا هي لا النافية.
This word لا here is لا نافية, the لا that in the Arabic language it negates.
وقوله كالصحيح أي مثل الصحيح.
كالصحيح means they are not like those present in the authentic or the sahih hadith.
ومعنى هذا البيت أن الحديث الحسن تعريفه مثل تعريف الحديث الصحيح إلا أن رجاله ليست كرجال الحديث الصحيح.
So this shows that the definition of a hadith that is hasan is the exact same as a hadith that's sahih, except the men in the hadith that is hasan are not at the level of the men in the hadith that's authentic or sahih.
فهم أقل منهم درجة في ضبطهم وقد يكون في عدالتهم.
So the men in the chain of a hadith that's hasan, they are less than the men in the chain of sahih concerning their precision, and it also could be in their being just.
ثم قال رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر أقساما كثر. نعم.
And then he said all that falls below the rank of a hasan tradition, then it is weak and it has many subdivisions.
وقوله كل ما عن رتبة الحسن يعني جميع الأنواع الأخرى التي هي دون رتبة الحسن.
His statement all that is beneath hasan means every type of hadith that has a level less than being hasan or good.
وقوله قصر يعني المراد به ما هو قد اكتفى بأن يكون دون رتبة الحسن.
So the qasr here means that is going to have a level less than that which is hasan. So it's going to fall short of that.
قال فهو الضعيف وهو أقساما كثر.
He said, and then it's going to be weak and it has numerous categories.
والضعيف خلاف القوة أو خلاف القوي. الضعيف خلاف القوي.
Weak is the opposite of strong.
وأما اصطلاحا فالضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول.
The religious meaning is every hadith that does not contain the qualities of being accepted.
والمراد أن الحديث إذا اختل فيه أحد الشروط الخمسة كان هذا الحديث ضعيفا.
Meaning that if a hadith is missing one of the five conditions for it to be authentic, then it's going to be considered weak.
ويتلخص الضعف في الحديث في أمرين. الأول السقط في الإسناد والثاني الطعن في أحد الرواة.
So there are two main things that make a hadith weak. One, if there's anyone in the chain that has been omitted. Number two, if there's someone in the chain that's considered to be, that has been criticized.
وقوله أقساما كثر أي أن الضعيف أقسامه كثيرة.
And he said that has many subdivisions because there are many different types of weak hadith.
ثم قال الناظم رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع.
And then the author of the poem said, what has been attributed to the prophet is known as marfu' or raised, while the one attributed to the second generation is called maqtu' or broken.
قوله ما أضيف هكذا على البناء للمجهول.
And so again, this is in Arabic called the fi'l majhul, what has been connected, without mentioning the one who connected it to the Prophet عليه السلام.
والرفع لغة هو ضد الخفض.
And raised in the language means the opposite of lowered.
وقد عرف أهل العلم المرفوع كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في التقريب فقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
Imam al-Nawawi, he said, the meaning of marfu'a in the religious sense is what has specifically been connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Muttasilan kana aw munqati'a.
Whether the chain is connected or broken.
Qala wa qila huwa ma akhbara bihi as-sahabi 'an fi'l an-nabi sallallahu alaihi wasallam.
It has also been said is what the companions have narrated to us about an action from the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
ثم قال وما لتابع هو المقطوع.
Then he said, now what is connected to it from the tabi'in, then it's called مقطوع.
بالمناسبة المرفوع يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس. نعم.
Now, likewise, you have other things that are connected to it. It could be cut off. It could be someone that's a modellist. Someone in the chain could be someone who does deception. So there are other things that are connected to it also.
وقوله لتابع التابع هو التالي لغة.
The tabi'i in the language means someone who follows another.
ومراده هنا التابعي الذي رأى الصحابية رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم مؤمنا به ومات على ذلك.
The religious meaning of a tabi'i is anyone who saw a companion while believing in him and died upon that.
مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من رأى الصحابي أحد الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. Clarifying means whoever saw a companion while they were believing in the Prophet عليه الصلاة والسلام and they died upon that belief, meaning Islam.
وقوله المقطوع المقطوع لغة هو المفصول وهو ضد الموصول.
مقطوع in the language means disconnected and it's the opposite of connected.
وقوله هو المقطوع أي هو الحديث الذي يسمى بالمقطوع.
Meaning that this is a hadith and the name of it is maqtu', that's what it's called.
والمراد بالحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه ما أضيف إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير.
Now what is meant by that is what has been connected to somebody from the tabi'in or anyone who came after them, whether it be a statement or action or something that they affirmed.
وفرق بين المقطوع والمنقطع.
The difference between مقطوع and منقطع.
فالمقطوع كما ذكرنا هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، وأما المنقطع فهو ما سقط فيه أحد رجاله خلال الإسناد.
نعم. So the مقطوع is anything that's attributed to a tabi'in or less than that, and the munqati' is when anyone is omitted from the chain of narration.
ثم قال رحمه الله تعالى والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن.
And then he said, the tradition that is supported, its chain is connected and intact from the last narrator up until the one who has been chosen.
السند لغة ما ارتفع من الأرض في قبل جبل أو واد.
The chain in the language is something that is raised from the earth connected to a a valley or a mountain.
طبعا هي لا تسمى السند لا يطلق على السلسلة الأصل. السند لا يراد به السلسلة. السند قد يطلق على ما يسند إليه، ولذلك كان الإسناد كالقوائم التي يستند عليها الحديث.
So he said, now this is not the same thing as a senate, because that could be something which is connected, or, so this is something which is different.
الفرق بين السند والسلسلة. السند تعريفه اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
So the senate, it is that connection when the men are connected to the text of the narration.
يعني السند ممكن تسميه chain.
Chain, yeah.
في الاصطلاح. وأما في اللغة لا.
طيب.
بارك الله فيك.
So he says, so you can call it a chain, but not in the language.
طيب. فالإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن.
نعم. So that is what the men are connected to the actual text.
قال حتى المصطفى، أي أن هذا الاتصال في جميع طبقات الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيه أي انقطاع.
So it's connected to Mustafa, meaning the Prophet صلى الله عليه وسلم, and it doesn't have any break in the chain.
والاصطفاء يراد به الاختيار.
And istifad is that which is widespread or common knowledge.
والمصطفى يعني النبي المختار.
مصطفى meaning that the prophet that was selected or chosen.
وهو نبينا الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي اختاره ربه سبحانه وتعالى فأكرمه.
And he is our prophet, the one who our Lord chose and honored him صلى الله عليه وسلم.
وقوله يبن البينونة يراد بها القطع والفرقة.
And he said, أولم يبن, meaning that it was not separated or broken.
ثم قال رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
And then he said, and that which is by the hearing of every narrator is connected and is chained to the chosen one, the term for it is المتصل or connected.
قوله بسمع الباء هنا سببية، والمعنى أي أن الذي يتصل بسبب السماع.
Now this ba here in the bisama is for the reason, meaning that the reason is connected is because of the hearing.
فقوله فالمتصل الفاء للربط، حرف الفاء للربط. والمعنى أي أن الذي يتصل بسبب السماع فهو الحديث المتصل.
Meaning that what is connected due to the hearing, then it's called that this is a hadith that's called the mustasil. It's connected based upon the narrator hearing from the other narrator.
والمصنف رحمه الله تعالى قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فجعل ذلك متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه نظر.
He said, so the author said that was connected all the way back to the Prophet ﷺ, but this has to be looked into.
لأن المتصل يطلق على ما اتصل إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى تابع التابعي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما اتصل إسناده كل ذلك يسمى بالمتصل.
And the reason this has to be looked into because to be called mutasil is anything that's connected, even if it's connected to a companion or to someone from the tabi'in or someone or less than them or to the Prophet Islam. As long as it's connected, it's called mutasil, and it doesn't have to be connected to the Messenger sallallahu alaihi wasallam.
يقول ابن الصلاح في علوم الحديث قال الذي اتصل إسناده، يعرف المتصل، قال الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. قال: الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهاه. نعم.
Ibn Salahi said in his book the Nas of Hadith that what it means to be mutasil is that, or connected, is a chain that every narrator heard from the one who is above him until the chain comes to an end. Every narrator heard from the narrator above him until the chain of narration comes to an end.
ويقول الحافظ ابن حجر: المتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه.
Ibn Hajar said, "Mutasil is that which is safe or free from having any breaks in the chain."
بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه.
So that each person in the chain heard the narration from his sheikh.
ونقف هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى سددني وإياكم. طبعا الشرح قصد فيه الاختصار والاعتصار على ما ذكرناه، وإلا فالكلام على المسائل تحتمل أكثر من ذلك، خصوصا مع ذكر بعض الضوابط والقواعد والمسائل والخلافات وغير ذلك. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا. والمقصود ب يعني هذا الشرح المراجعة من جهة، وكذلك يعني المفاتيح لمن كان مبتدئ في الطلب في هذا الباب، الله أعلم.
He says, so keep in mind this is just a summary, because in reality that this subject is very vast, especially when you start to speak about the conditions and the rules that are connected to it. But the point here was just to give a summary, and we ask Allah Ta'ala to bring about benefit from that which we heard.
صلى الله سبحانه وتعالى ثبتني وإياكم على الطاعة وعلى حسن الطلب وعلى حسن القصد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.